الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم. الفصل الخامس في مراتب العاقلة. كان الكلام سابقا بأنواع التعقل، وقلنا بأن التعقل على ثلاثة أنواع: التعقل بالقوة، والتعقل التفصيلي، والتعقل الإجمالي البسيط. وقلنا بأن المراد من هذه الأنواع الثلاثة هو إلحاظ نحو وجود المعقول، فالمعقول إما أن يكون موجودا بالقوة، وهذا هو المعبر عنه بالعقل بالقوة. والعقل بالقوة قلنا هو ألا يعقل شيئا من المعقولات، وكذلك لا يكون هو معقولا بالفعل، إذ لو كان معقولا بالفعل لكان عاقلا، وكونه عاقلا قلت أنه لا يعقل شيئا. العقل بالقوة لا يعقل شيئا أبدا بالفعل، كذلك لا يكون هو معقول بالفعل. لا يكون هو معقول. في الأمس سأل أحدكم من هو معقول، قلنا معقوله يكفي أن يكون هو نفسه. تارة نفس العاقلة تعقل نفسك العاقلة، وهذه النفس العاقلة إذا عقلت نفسك العاقلة هذا يعبر عن النفس بأنها تعقل تعقل، وأخرى نفسي تعقل النفس العاقلة، يعني العلم الإنساني بذاته، علم الإنسان بذاته هذا تعقل. فالنفس عقلت وكانت معقولة، فإذا كانت معقولة كانت عاقلة لاتحاد العاقل بالمعقول، هذا ما يعبر عنه بمرتبة العقل بالقوة. أما إذا كانت النفس العاقلة تعقل بالفعل، أو قل بعبارة أدق المعقول متحقق بالفعل، فإن كان تفصيليا سمي بالعقل التفصيلي، وإن كان إجماليا سمي بالعقل الإجمالي. هذا ما تقدم الكلام عنه. الفصل الخامس في مراتب العاقل. هنا سؤال، السؤال الأول: ما هو المراد من العقل؟ تارة يطلق العقل ويراد به العقل النظري، وأخرى يطلق العقل ويراد به العقل العملي. وفرقنا نحن بين العقل العملي وبين العقل النظري. فالعقل النظري ما من شأنه أن يعلم مرتبة العلم جنبة العلم، والعقل العملي ما من شأنه أن يعمل جانب وجري عملي، بينما العقل النظري جري علمي. هنا عندما يقسم المصنف ويعد مراتب العقل نقول المراد من العقل العقل النظري وليس العقل العملي. لهذا العقل العملي له مراتب لكن لم يتطرق إليها في القصص الصغر، مذكورة في علم النفس الفلسفي. من مراتب العقل العملي مرتبة التجلي، مرتبة التجلية والتخلية والتعلية، هذه كلها مراتب العقل العملي. كلامنا نحن في مرتبة العقل النظري، هذا أولا. ثانيا، ما هو نحو التقسيم؟ لحاظ التقسيم، نقول لحاظ التقسيم وبلحاظ ترتيب حصول المعلومات المعقولات عند العقل. فنقول تارة إذا قيس العقل بالنسبة إلى المعقولات يكون هو بالقوة بالنسبة إلى المعقولات، وهذا ما يعبر عنه بالعقل خيولاني. الخيولاني المادة سمي بالعقل الخيولاني لشباهته، لأنه يشبه المادة. والمشبه ما هو؟ أن نسبة المادة إلى الصور النوعية أنها بالفعل أو بالقوة، أنها بالقوة. كذلك إذا نسب العقل إلى المعقولات قيل وبالقوة، ولهذا قيل النفس خالية من كل علم فعلي وليس لها إلا قوة المعلوم، استعداد، تحمل استعداد. إذا سمي العقل بالعقل الهيولاني لأن الهيولا يعني المادة، ونسبة المادة إلى الصور النوعية المادة بالقوة. كذلك العقل في هذه المرتبة وبهذا اللحاء يكون بالقوة بالنسبة إلى جميع معقولات، أو بعبارة أوضح قل إذا لوحظ العقل أنه بالقوة بالنسبة إلى المعقولات اصطلح عليه العقل الخيولاني. قال ذكروا أن مراتب العقل أربع، إحداها كونه أي كون العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات كالمادة التي هي بالقوة بالنسبة إلى الصور النوعية، ويسمى عقلا خيولانيا لأن الخيولة تعني المادة لشباهته في خلوه عن المعقولات. شباهته بأي شيء؟ بالخيولة، في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع صور، حيثية وحيثية القوة والاستعداد. قد يقال إذا كان العقل هو بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، يعني هو بالفعل متحقق المعقولات عنده أو القوة بالقوة، إذن هو يخلو بالفعل عن المعقولات. إذا كان خاليا بالفعل عن المعقولات لماذا يسمى عقل؟ إذا كان يخلو عن المعقولات لماذا يقال هو عقل؟ إن قلت الجواب إذا قيس العقل، لاحظ معي المادة، المادة إذا قيست إلى الصورة النوعية التي هي عدم الفعلية والصورة جانب الفعلية، إذا قيست المادة إلى الصورة كانت المادة عدم بالنسبة إلى الصورة، ولكن إذا قيست المادة إلى القوة والقابلية كانت فعلية وليس فعلية، كانت فعلية. ولهذا قيل فعليتها أنها بالقوة. كذلك العقل، العقل إذا قيس إلى القوة إذا يحمل جانبا من جوانب الفعلية. نعم إذا قيس بالنسبة إلى المعقول يكون هو خاليا عن كل معقول. فلهذا سمي عقلان لأنه فيه قوة قبول كل المعقولات جميع المعقولات. المرتبة الثانية يطلق عليها مرتبة العلم، مرتبة العقل بالملكة، وهي أن أول ما يدركه العقل العلوم البديهية. هنا تحول من القوة إلى الفعل. كانت جميع المعقولات نظرية أو بديهية بالنسبة إليه بالقوة، أو القوة أي العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. فإذا أدرك المعقولات البديهية أصبح بالفعل بالقوة، أصبح بالفعل فيدرك ألف الأعظم من الجسم، يدرك استحالة اجتماع الوجود والعدم، يدرك مفهوم الوجود، يدرك مفهوم لا شيء، مفهوم الوحدة، هذه كلها معقولات بديهية. إذا إدراك العقل للمعقولات البديهيات مصطلح عليه مرتبة العقل بالفعل، لأنه انتقل من مرحلة القوة إلى مرحلة فعلية. لهذا قال: وثانيتها العقل بالملك، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية، سواء كانت بديهية تصورية كمفهوم الوجود، كمفهوم الوحدة، أو كانت بديهية تصديقية كقولنا الكل أعمى من الجهل، كقولنا يستحيل اجتماع الوجود والعدم. فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بالنظريات، يعني أسبق نوع السبق. ما هو السبق الواحد؟ ما هو نوع السبق؟ سبق علي أو سبق بالطبع؟ يعني النظريات علة، البديهيات علة النظريات. فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعقله بالنظريات، باعتبار أن النظريات تكتسب من البديهيات. لماذا سمي عقل بالملكة؟ الملكة حيثية الوجدان أو حيثية الفقدان؟ وجدان، والوجدان قوة أو فعل؟ فعلاً. لهذا بما أن العقل يتعقل بالفعل الأمور البديهية، صح أن يقال وعقل بالملكة، لأن الملكة وجدان والوجدان فعلان. وثالثتها العقل بالفعل، وهو أن ينتقل من مرحلة تعقل البديهية إلى أن يتعقل النظرية بتوسط البديهية. إذا في المرتبة الثانية تعقل البديهية، في المرتبة الثالثة إذا تعقل النظرية يسمى عقل بالفعل. طبعا إما أن يتعقل النظري بواسطة البديهي، لأن رجع النظري إلى البديهي، أو لا، أن النظري يرجع إلى نظري، والنظري الثاني يرجع إلى نظري، إلى أن ينتهي إلى أمرين بديهي، لأن ليس مباشرة جميع الأشياء ترجع إلى أمور بديهي. نحن نقول لا بد أن ينتهي النظري إلى بديهي. فلو كان ألف نظري يعني يحتاج إلى تصديق، يحتاج إلى إنعام نظري، يحتاج إلى تسكين عن طريق بعض نظري، يحتاج إلى جين نظري، يحتاج إلى ذلك، يهو أن ينتهي إلى أمر بديهي. قال العقل بالفعل وهو تعقله النظريات بتوسيط البديهيات وإنكارات مرتبة بعضها على بعض مرتبة بهذا المعنى، إما أننا نقول النظري يرجع إلى البديهي أو النظري الأول يرجع إلى النظري الثاني والنظري الثالث إلى النظري الرابع إلى أن ينتهي إلى أمر بديهي. المرتبة الرابعة بيان ما يحتاج إلى أن نسترجع ثلاث مقدمات ذكرناها في أبحاث قد مضت. المقدمة الأولى أن التعقل ما هو اتحاد العاقل بالمعقول. التعقل هو حضور المعلوم عند العالم، وهنا اتحاد بين العالم والمعلوم، اتحاد العاقل بالمعقول. تقدم الدليل على اتحاد العاقل بالمعقول سواء كان العلم علما فصوليا او كان علما فضوليا، تقدم في الفصل الاول من هذه المرحله. هذه المقدمه الاولى، اذا العاقل قد يتحد بالمعقول. المقدمة الثانية، العقل المفارق، المفارق لمن؟ للمادة. قلنا هو علة لما تحته من المعقولات، باعتبار أن العقل المفارق هو الذي يفيض المعقولات، فالمعقولات تكون معلولة للعقل المفارق المجرد عن المادة. وهذا أيضا تقدم، قلنا نحن بأن النفس ليست هي التي توجد المعقول لأنها قابلة والقابل لا يعطيه، لأنها فاقدة والفاقد لا يعطيه، لأنها مستكملة والمستكمل لا يوجد، لا يوجد ما يستكمل منه، وإلا لو كان واجدا لو كان موجدا لكان، لو كان واجدا لكان موجدا لكان واجدا، والواجد لشيء لا يستكمل لانه تقصير للحاصل. اذا النفس قابله والقابل لا يفعل. اذا من الذي يفيض على النفس المعقولات؟ قلنا العقل المبارك، فالعقل المفارق هو علة لما تحته من المعقولات. المقدمة الثالثة، إذا كان العقل المفارق هو علة للمعقولات، بمعنى أن المعقول معلول للعقل المفارق، عندنا قاعدة فلسفية ماذا تقول؟ تقول كل كمال في المعلول فهو عند التي بنحو الأشرار وأكمل، وإلا لو كانت العلة فاقدة لكمالات معلولها كيف أوجدت الكمال وهي فاقدة لها؟ إذا كل كمال في المعلول هو متحقق عند العلة، فجميع كمالات المعقولات موجودة بنحو أعلى وأشرف عند العقل المفارق، بدليل أن العقل المفارق علة، والعلة واجدة لكمالات معلولات، فهي جامعة لوجود جميع المعلولات. هذه المقدمة الثالثة. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نقول في المقام، النفس في مرحلة تجردها الناقص، النفس مجرد ولكن تجردا ناقص، النفس في مرحلة تجردها الناقص تكون عقلا بالقوة تارة، إذا كانت بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، وهذا ما يصطلح عليه ما مرتبة العقل ويلاقي وتكون عقلا بالملكة إذا كانت تتعقل البديهيات وعقلا بالفعل إذا كانت تتعقل النظريات عن طريق البديهيات. هذه المراتب الثلاث من مراتب العقل من مراتب النفس العاقلة عند تجربها تجردا ثابتا ولكن بناء على الحركة الجوهرية تتكامل النفس. هذا سمى إليه مرحلة الحركة الجوهرية تتكامل النفس إلى أن تصل إلى مرحلة التجرد التام. إذا وصلت إلى مرحلة التجرد التام ارتبطت بالعقل المبارك فإذا ارتبطت بالعقل المبارك استفادت جميع ما عند العقل المبارك هذا ما يسمى عند العقل المستفاد. فنتيجة اتصال الناس بما عند العقل المبارك فتستفيد جميع ما عند العقل المبارك من الحقائق الخارجية العينية ومن الحقائق غير الخارجية من حقائق العالم السفلي ومن حقائق العالم العلوي باعتبار أن العقل المبارك حاول لجميع الحقائق فالنفس إذا اتصلت وارتبطت به استفادت جميع ما عند ذاك العقل المبارك من حقائق العالم السفلي والعالم لكن متى عند تجرد النفس العاقلة تجردا وهذا المعنى يؤكده الرواية علمهم شديد الانطواء المعبر عنه رواية مرحلة التسديد لا يصل إليها كل إنسان هذه المرحلة تصل إليها النفوس التامة الكاملة نفوس الأنبياء نفوس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتصلون بالتسليم الإلهي يتصلون بمقام علمهم شريف الجوار قال ورابعتها عقله لجميع ما استفاد وما حصله من المعقولات البديهية والنظرية لاحظ المطابقة هذا النحو من العلم هو الذي يطلق عليه بعصمة المعصمة لأن لا يحتمل به لا النقل ولا الإشباه ولا الخطأ المطابقة لحقائق العالم المطابقة يعني عدم الخطأ لحقائق العالم العلوي والسفلي باستحضاره جميعا والتفاته إليها بالفعل فإن دون حصول حجتين فيكون عالما علميا عالما علميا جامعا لجميع الحقائق العلوية والسفلية مضاهيا للعالم العلمي مطابقا للحقائق الخارجية ويسمى العقل المستفاد المعبر عنه في لسان الشرع بروح القدس تتصل نفوس الأنبياء نفوس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بروح القدس ولهذا يعملون كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى وتفصيل ذلك في مباحث علم النفس الفلسفي العرفاء يعبرون عن مرتبة العقل الدنيوي بعلم المشكاة مثل نوره كمشكاة المشكاة هذه مرتبة العلم الدنيوي العلم بالملكة المصباح الزجاجة مثل نوره كمشكاة المشكاة نعم الزجاجة مرتبة العلم بالفاعل المصباح أما مرتبة العقل المستفاد يعبر عنها مرتبة نور على يعني أن نفس نور تتصل بنور آخر وهو العقل الفعال. فما عند العقل الفعال من نور أين موجود؟ في نور، في نور نفس المجردة المتكاملة التي وصلت إلى مرحلة الكمال، فنور على على. وإذا تحقق نور النفس، إذا تحقق نور العاقل مع نور المعقول، إذا لا توجد ظلمة، وإذا لم توجد ظلمة لا توجد غفلة، لأن الغفلة مع الظلمة، وهي من نفوس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الخامس. الفصل السادس تقدم الكلام عنه تقريبا في طيات مباحث تقدمت، وهو في مفيض هذه الصور العلمية. هذه الصور العلمية سواء كانت شيئا حسية أو خيالية أو كلية عقلية، وبعبارة أخرى سواء كانت جزئية من يريدها كانت كلية من هذه الناس حاضرة عندها الصور الجزئية حسية الخيالية، الصور العقلية الكلية من يريدها عندها. إذا كانت النفس في بداية نشأتها هي بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، حسية كانت، خيالية كانت، عقلية كانت، وأيضا المعقولات بالنسبة لها عقل بالقوة. هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن الذي يوجد ويفيض المعقولات على النفس العاقلة ونفس النفس، وقلنا هذا الاحتمال باطل. أولا لأن النفس فاقد والفاقد لا يوجد، ولأنها قابل والقابل لا يوجد. وثانيا لأن النفس تستكمل كمالها بالمعقول، فإذا كانت النفس تعيش مرحلة الاستكمال فلا بالكمال بالمعقول. إذا كان المعقول موجودا عندها إذا استكمالها فلا بالكمال يكون تحصيلا والتحصيل الحاصل. إذا بما أن النفس فاقد الباقي لا يعطي، فاقد الحياة لا يعطي الحياة، فاقد العلم لا يعطي العلم، فاقد المعقول لا يعطي معقول. الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يقال موجود مادي، موجود مادي هو الذي يفيض العلم والمعقول والصورة العلمية على الناس. هذا الاحتمال كذلك طرحناه فيما سبق، وقلنا أيضا هو باطل، طرحناه ليس في هذه المرحلة، في مراحل أخرى. لماذا؟ قلنا لأن الصورة العلمية مجرد، والمجرد لا يصدر عن أمر مادي، لأن المجرد أقوى حضورا من المادي، أقوى وجودا من عند المادي، والقول لا يصدر عنه ضعيف. هذا أولا. والثاني الصورة العلمية كيفما كانت لا يمتنع فرض صدقها على سواء كانت صورة حسية، صورة خيالية، صورة عقلية، أي صورة تقرأ فهي كلية دائما لا يمتنع فرض صدقها على كثير. والمادي يمتنع فرض صدقها على كثير أو لا يمتنع فرض صدقها على كثير، لأنه متشخص بمادته. فإذا كان المفيض والعلة المفيد للصورة العلمية هو المادة، المادة لا تفعل إلا بوضع خاص. هذا ما تقدم قلنا العلل الجسمانية، العلم الجسمانية لا تفعل إلا بأوضاع خاصة زمانية مكانية قربية بعدية إلى آخره. نظير النار، النار علة جسمانية علة مادية لا تفعل الإحراق إلا بشروط وضعية مكانية وزمانية. لا بد أن هذه الورقة لها نسبة إلى النار، لا بد أن تختلف الورقة من النار، لا بد أن تكون مسافة معينة بين النار والورقة، لا بد أن تكون الورقة بوضع معين، النار بوضع معين، لا بد أن تتحقق جميع شرائط الاحتراق، لا بد أن ترتفع جميع موانع الاحتراق. بعد ذلك ماذا يتحقق الفاعل وهو الاحراق. إذا جميع العلل المادية العلل الجسمانية تحديدا لا تفعل إلا بأوضاع معينة. لو كان علة الصورة الذي يفيد وجود الصورة العلمية هو أمر مادي، إذا الأمر المادي لا يفعل إلا بأوضاع معينة، والصورة العلمية لها وضع معين أو مجردة عن الأوضاع المادية. هذا دليل على أن المادة ليست هي موجودة في هذه الصورة. إذا كان موجود الصور قلنا على احتمال الذكر وعقل مفارق عن المعنى، لكن المفارق على قسمين، تارة يكون مفارقا مطلقا عن المادة ذاتا وحتى عن آثار المادة، وهذا ما أطلقنا عليه بالعقل المفارق بالموجود العقلي، وأخرى مفارق عن المادة لكن فيه آثار مادة، وهذا ما أطلقنا عليه الوجود المثالي. الموجود المثالي هو الذي يوجد الصور الجزئية حسية أو خيالية، والموجود العقلي المفارق المطلق هو الذي يوجد الصور الكلية. قال في مفيد هذه الصور العلمية: أما الصورة العقلية الكلية، كان صورة الإنسان المعرف، فإن مبيضها الموجب المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل. كيف من القوة؟ لأننا قلنا هذه المعقولات بالنسبة للنفس العاقلة أول في بدايتها تكون من قوة، وأيضا العقل بالنسبة للمعقولات وعقل من قوة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من القوة إلى الفعل، من هو المخرج؟ من هو المفيض؟ عقل مبارك للمادة، هذا هو العلة. وإذا كان علة إذا عنده جميع الصور العقلية الكلية، بمقتضى القاعدة التي قررناها أن كل كمال في المعلول فهو متحقق في العلة بنحو أشراف. لماذا؟ أولا لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، وثانيا لأن فاقد الشيء لا يعطي، فمولي الشيء واجب له بالفاقد. ولا أنك قد عرفت أن هذه الصور العلمية بما أنها علم، لهذا نعبر عنها صورة علمية مجردة عن المادة، لأن كل علم مجرد، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، يعني لا يمتنع صدقها على كثيرين، وكل أمر حال في المادة واحد. ما معنى واحد؟ يعني شخصي. ما معنى شخصي؟ أي لا يقبل الاشتراك، يعني يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالصورة العقلية مجردة عن المادة، ففاعلها المفيد لها أمر مجرد عن المادة. يقول بما أن الصورة مجردة عن المادة، ما الدليل على أن الصورة مجردة عن المادة؟ طرحت تقريبا أربع أو خمس أمارات وأدلة على أن الصورة العلمية مجردة عن المادة. في بحث سابق ما قبل البحث الماضي. إذا كانت الصورة العلمية مجردة عن المادة، إذا موجبها عنتها يجب أن يكون مجردا عن المادة. لماذا؟ قال لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، فلا يصدر عن الله وأقوى منه وجودا وهو المجرد عن المادة. ثانيا، على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص، وهذا ما تكرر سابقا، العلل الجسمانية لا تفعل إلا بأوضاع خاصة كالنار، فالنار لا تفعل الإحراق إلا إذا كانت هناك علاقة بين الإحراق والنار من حيث زمان معين، من حيث مكان معين، مسافة معينة، شرارة معينة، رفع موانع خاصة، بعد ذلك يتحقق الإحراق. ولا وضع للمجرد، لأن الوضع مختص بأمرين مادي. إذن الاحتمال الأول هو أن تكون المادة باطلة، الاحتمال الثاني وليس هذا المفيد للمجرد والنفس العاقل. لهذه الصور المجردة العلمية لماذا؟ لأنها أي النفس العاقلة، لأنها النفس العاقلة بعد بالقوة بالنسبة إليها أي إلى الصور العلمية. وإذا كانت بالقوة حيثيتها ومجدانة وفقدان والباطل يوجد ويعطي أو لا يعطي، لا يعطي. وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل، ومن المحال أن يخرج ما بالقوة، أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا تعين الاحتمال الثالث، فمفيد الصور العقلية جوهر عقلي مبارك للمادة في أي في هذه العلة، في هذا العقل المبارك. جميع الصور العقلية الكلية، ما الدليل على أنه في جميع الصور؟ لأنه علة، والعلة تستجمع جميع كمالات معلولات. لكن بأي نحو موجود فيه؟ بما أنه مجرد عن المادة، موجود فيه بنحو العلم الإجمالي بسيط. من العلم الإجمالي العقل، الإجمالي هنا بمعنى المصادر، تتحد معه النفس. لماذا؟ لأننا قلنا عند تجرد النفس العاقلة تجرد التامة تتحد مع ماذا؟ مع العقل المستفاد، فتستفيد جميع ما عنده المستعد للتعقل على قدر استعدادها الخاص، فيفير عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. الاستعداد كله بحسبه. لاحظ معي، النفس العاقلة لكي تتعقل الصور الكلية، صورة الإنسان، صورة البقرة، صورة الكل أعظم من الجزر، كلها صور عقلية ما لها مكان كلية. شرط وجود هذه الصور أن تتصل النفس بالخارج وتقشر الأفراد على ما أشرنا إليه. وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيد الصور العلمية الجزئية، العلمية الجزئية الثانية الحسية أو الخيالية، جوهر عقلي أو مثالي. مثالي، ما الفرق بين العقلي والمثالي؟ العقلي قلنا مجرد تجردا تاما، المثالي مجرد ذات خلفية آثار ما تعالى المثالي. مفارق فيه جميع الصور المثالية أي جزئية. لماذا؟ لأنه علة، وعلة جامعة لجميع الكمالات معلولاتها. على نحو العلم الإجمالي تتحد معه الناس على قدر ما لها من الاستعداد، فبقدر استعدادها تدرك الصور الجزئية، وبقدر استعدادها تدرك الصور الكلية. فإذا وصلت النفس إلى أعلى ذروتها من الكمال أدركت جميع الأشياء كنفوس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل السابع من تحصيل العلم الأصولي إلى تصور وإلى تصديق. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.